بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الدارمي أو سنن الدارمي رحمه الله تعالى. نعم، وقراءتنا في كتاب الحج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله: باب في خطبة الموسم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: قرأت على أبي قرة هو موسى بن طارق عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج، فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح، فلما استوى ليكبر سمع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير، فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء، لقد بدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فلعله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي معه، فإذا علي عليها. فقال أبو بكر: أمير أم رسول؟ قال: لا، بل رسول، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس في موقف الحج.
سبحان الله، يعني أبو بكر رضي الله عنه لما استوى ليكبر يقول: سمع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير وقال: هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء، فلعله أن يكون الرسول بدله أن يحج، فلعله أن يكون رسول الله فنصلي معه. مجرد أنه سمع صوت الناقة، يعني كان الصحابة يعلمون ذلك ويتحسسون ذلك، وكأن الصديق رضي الله عنه فرح لما سمع هذا الصوت، ولما أراد أن يكبر توقف، قال: هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صوت الناقة، صوت الناقة. فإن الإنسان إذا أحب شيئا أحب ما يحيط به وعلامات، مثلما كان النبي إذا دخلت هالة أخت خديجة رضي الله عنها بعد موتها فيقول هالة، كأنما ينصت لصوتها لأنها تذكره بخديجة رضي الله عنها، ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فإذا بعلي رضي الله عنه قد جاء على ناقة رسول الله، انظر بقى إلى الأدب العالي العظيم، إلى الأخلاق العالية التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم، إلى عدم التمرد، إلى عدم الشقاق وسوء الأخلاق، إنما إلى حسن الأخلاق. هذا أبو بكر خير الأمة بعد رسول الله، وهذا ما كان يتحدث به الصحابة بعد موت رسول الله، إنما كما قال عبد الله بن عمر: كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا. والنبي موجود صلى الله عليه وسلم، لأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. يعني الصحابة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعدلون بأبي بكر ولا بعمر أحدا، هذا مقرر عندهم، هذا إجماع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلف الصحابة في ذلك، أبو بكر ثم عمر. ومع ذلك انظر إلى الأمر السهل، لا تمعر وجه ولا غضاضة. النبي طبعا أرسل أبا بكر على الناس وهو أميرهم رضي الله عنه، لما جاء علي وعلى بغلة رسول الله: يا ترى لعله سيكون هو الأمير، ولهذا ذهب الشرف مني، سيذهب هذا الشرف، لا، هو الذي بادر. فقال أبو بكر: أمير أم رسول؟ يا سلام يا سلام، أول ما رأى عليا مباشرة: أمير أم رسول؟ أمير، خلاص تفضل، أو رسول فماذا عندك؟ لكن اليوم سبحان الله، الواحد لو خطب في هذا المسجد وبعدين أراد أن يذهب إلى مسجد آخر يجيب خطيب متدني شوية في المستوى حتى لا يكون أفضل منه عند الناس، وإذا صلى غيره وكان صوته حسنا تألم وقال: لا تصلي يا أخي، كأن الناس يكرهون صلاتك، الناس يشتكون، أخذ بالك؟ ولا يريد الواحد أن يسبقه أحد، لا في خطابة ولا في علم ولا في إمامة ولا في شيء، مع أن الذي يقسم الأرزاق هو الله سبحانه وتعالى. وليس منعك لهذا الشخص أن يؤم أو أن يصلي أو أن يخطب أو كذا براد فضل الله سبحانه وتعالى عنه. ألا استقام قلبك وحسنت سريرتك ودعوت له بالتوفيق فيوكل الله بك ملكا ولك مثل ما دعوت؟ فلماذا الحسد؟ ولماذا الحقد؟ ولماذا الظن أن ينفع الله بغيرك؟ هذا سوء قصد، وهو أيضا مما يدفع نية الإنسان الصالح في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الداعي إلى الله يحب أن يكون الناس جميعا على هذا الخير، وأن يكون الناس جميعا على علم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إلى علمي. فقال: أمير أم رسول؟ قال: لا، بل رسول، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج. طيب، في غزوة ذات السلاسل أظن، لما جاء أبو عبيدة إلى عمرو بن العاص قال عمرو: أنت مدد لي. أبو عبيدة أفضل من عمرو بن العاص، وأبى عمرو بن العاص أن يتقدم أبو عبيدة وكذا، قال: بل أنت مدد وأنا الأمير. طيب، هل هذا يخالف أخلاق الصحابة أم ماذا؟ يعني عمرو بن العاص قال لعبيدة: أنت مدد لي، أنا الذي أتقدم وأصلي بالناس وكذا، فأنت مدد. هذا إنما فعله عمرو بن العاص ليمكن طاعة الناس منه، ولا يريد أن يترك فرصة قد يتهاون الناس بسببها في طاعته، فأراد حزما، أراد أن يظهر الناس الحزم في هذا الباب. فقد يفعل الإنسان خلاف هذا لغرض شرعي، قد يفعل الإنسان، يعني مثلا أنا أجي أقول: يا فلان تأخر وأتقدم أنا لأؤم، ليس المقصد أنني مثلا أظن أن يتقدم هو، ولكن أنا أريد أن أغلق بابا قد يفتح في المسجد، هذا تقدم وهذا تقدم وهذا تقدم، فأقول: ما تقدم، إذا كنت أنا موجود فما يتقدم أحد. هذا من باب حزم وحسم المسألة، لا من باب التطلع إلى الإيه؟ إلى التقدم. فقد يحتاج الإنسان بعض الأحيان إلى شيء من إيه؟ إلى شيء من هذا، إلى شيء من هذا. يجي مثلا بعض الأخوة مثلا تأخر الشيخ عن الدرس، ثم جاء الأخ وجلس مكان الشيخ وأمسك الكتاب: ليه يا أخي؟ ارجع، يلا قم اجلس في الصف. ليه؟ حتى لا يلج الباب من ليس أهلا له، وحتى لا يستهين الطلبة بهذا الأمر بهذا الباب. يبقى قد تكون هناك أشياء على خلاف ما هو معروف من أجل أغراض شرعية أخرى، لا من أجل إيه؟ والله أعلم بنوايا الناس، وينبغي أن يحمل أفعال الصحابة على المحامل الحسنة، وهم أجدر بذلك إن شاء الله وأحق بذلك، فهم الذين استقاموا على السنة وكانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. نعم.
فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمير أم رسول؟ قال: لا، بل رسول، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج. فقدمنا مكة، فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم، حتى إذا فرغ قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم، حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم كان يوم النحر فأفضنا، فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون، فعلمهم مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها. قال رحمه الله: باب في الخطبة يوم النحر. قال: أخبرنا أبو حاتم أشهر بن حاتم قال: حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعير لا أدري جمل أو ناقة.
جمل أو ناقة.
أحسن الله عليكم. لا أدري جمل أو ناقة. وأخذ إنسان بخطامه أو قال بزمامه. فقال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا ليبلغ الشاهد الغائب؟ فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه.
نعم.
قال: باب المرأة تحيض بعد الزيارة. قال: أخبرنا يعلى قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية فلما كانت ليلة النفر قالت: أذي حلقة أي عقرى بلغة لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذي أذى
أي حلقة
أذى حلقة
أي
أي
أي أي حلقة أي عقرى.
قالت: أي حلقة
حلقة يعني أصاب المرض حلقها، وإنما هي كلمة يعني تقال وليس يقصد بها حقيقة الدعاء. نعم.
فقالت: أي حلقة أي عقرة بلغة لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست قد طفت يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: فاركبي. قال: حدثنا سهل بن حماد عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها بنحوه.
فدل هذا على أن المرأة الحائض ليس عليها طواف وداع، طالما أنها قد أفاضت فإنها تنفر، أما إذا ما أفاضت فإنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. اللهم إلا إذا خافت فوات رفقة وتتضرر بالبقاء، فحينئذ تستثفر وتطوف ولا شيء عليها، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يطوف بالبيت عريان. قال: أخبرنا محمد بن يزيد البزاز قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع.
أخبرنا
قال: أخبرنا محمد بن يزيد البزاز
بزار.
البزاز بزار. قال: أخبرنا محمد بن يزيد البزار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال
يثيع زيد بن يثيع
صلى الله عليه وسلم عن زيد بن يثيع قال: سألنا عليا بأي شيء بعثت؟ قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر في الحج بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فهي أربعة أشهر يقول بعد يوم النحر أجلهم عشرين من أجلهم أجلهم يقول بعد يوم النحر أجلهم عشرين من ذي الحجة فاقتلوهم أجلهم شيخ
لا أجله لو أجلهم تبقى عشرون أجلهم عشرون
أي نعم
لكن أجلهم عشرين
صلى الله عليه يقول بعد يوم النحر أجلهم عشرين من ذي الحجة فقتلوهم بعد الأربعة.
نعم.
قال رحمه الله: باب ودع الباب باب
فصار المشركون معنا على عهد بمدة وعهد بغير مدة، أما من كان له مدة فعهده إلى مدته، عهده إلى مدته طارت أو قصرت، أما إذا لم يكن له عهد فإنه يجعل له أربعة أشهر، يجعل له أربعة أشهر، أما من له عهد فعهده إلى مدته. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا ودع البيت لا يرفع يديه. قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عبد المجيد الحنفي قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو قزعة قال: سمعت مهاجرا يقول: سئل جابر بن عبد الله عن رفع الأيدي عند البيت فقال: إنما كان يصنع ذلك اليهود. حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصنعنا ذاك؟
يعني لم يكن يفعله. نعم.
قال رحمه الله: باب
الآن بقى لا يودعون برفع البيت، يودعون برفع اليد عند البيت، وإنما كثير من الجهال يرجع القهقرة، يعني ما يترك الحرم هكذا مشيرا مثلا، ولا لا، إنما يرجع بظهره حتى إذا غابت الكعبة عنه مشى بوجهه ولا يعطي الكعبة ظهره، إنما يرجع القهقرة هكذا، وهذا من جهل كثير من الناس. نعم. ولم يثبت لا إشارة ولا صفة معينة عند توديع البيت اللهم إلا الطواف فقط، طواف الوداع في الحج، وفي العمرة مختلف فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب
وليس التعظيم لأحجار الكعبة، وإنما التعظيم بالعبادة عندها على وفق ما جاء به الشرع، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى البركة في امتثال السنة عند الكعبة، وإلا فالكعبة نفسها ليس يتبرك بها، ولهذا ما يجوز أن يمس الإنسان شيئا من الكعبة على وجه التبرك، إنما يمس ما مسه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التبرك بالسنة وليس بالأحجار. الكعبة لا يتبرك بها، لا بالقماش ولا بالأحجار ولا بكذا كما يفعل الجهال، يتركون السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك ويحطون بالكعبة، كل يرفع يديه وكل يضع خده على الأحجار، إنما يتبع الإنسان السنة فقط. لم يكن يمس النبي من الأركان إلا اليمانيين فقط، ولهذا أنكر ابن عباس على معاوية لما كان يمس جميع الأركان. وورد عند بعض أصحاب السنن، أظن عند أبي داود، أن الصحابة إنما كانوا يأتون إلى الملتزم ويضعون صدورهم وخدهم ويدعون. هذا إن صح الحديث بذلك فيكون هذا أيضا قاصرا على الملتزم، والملتزم هذا هو المكان بين الباب وبين الحجر. نعم. فيكون عند في هذا المكان، فانه ورد افضلية الدعاء فيه، ورد افضلية الدعاء فيه. شوف كده عندك معك الجهاز، شوف كان اصحابه يلزقون خدودهم او كذا، اظن عند ابي داود. نعم. نعم. لعله. نعم. وكثير من مشايخنا كان يقول يعني الدعاء في ذلك ارجى، فكان الواحد يدخل بعض الادعية يقول فاستجاب الله لي، يعني عند هذا المكان. نعم.
قال رحمه الله: باب في حرمة المسلم. قال: أخبرنا أبو الوليد وحجاج قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة يحدث عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنصت الناس في حجة الوداع ثم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم. هذه حرمة المسلم، وسبق معنا حديث أبي بكر أن النبي قدم بمقدمة عظيمة: أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ كل هذا ليه؟ قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحرمة المسلم عظيمة، حرمته في ماله، حرمته في دمه، حرمته في عرضه، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. نعم.
قال رحمه الله: باب في السعي بين الصفا والمروة. قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: وسمعت ابن أبي أوفى يقول: سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومعنى لا ترجع بعد الكفار يا إخوان، يعني على أخلاق الكفار وطرائق الكفار، فإنهم يضرب بعضهم رقاب بعض، لا تكونوا متشبهين بهؤلاء، فهذه أخلاقهم. وهذا معنى وما لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومعنى في انتهى في الناس هم بهما كفر، أي أن هذه من أخلاق الكفار وأن هذا من فعل الكفار فلا تتشبه بهم، فهو كفر دون كفر، وليس الكفر الذي يخرج من الملة. نعم.
قال: وسمعت ابن أبي أوفى يقول: سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ونحن نستره من أهل مكة أن يصيبه أحد بحجر أو برمية.
نعم.
قال: باب في القران. قال: أخبرنا سهل بن حماد قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم أنه شهد عليا وعثمان بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا فقال: لبيك بحجة وعمرة معه. فقال: تراني أنهى عنه وتفعله؟ فقال: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حميد عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بعمرة وحج. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، فلقيت ابن عمر فأخبرته بقول أنس فقال: إنما أهل بالحج. فرجعت إلى أنس فأخبرته بقول ابن عمر فقال: ما يعدون إلا صبيانا.
ما يعدوننا إلا صبيانا، يعني نحن ما نعقل عن رسول الله، يعني هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الطواف في غير وقت الصلاة. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدا طاف أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
نعم. فدل هذا على استحباب ركعتي الطواف بعد الطواف، وذلك في أي وقت طاف الإنسان، ودل هذا على أن الطواف ليس له وقت معين، بل إذا طاف ليلا نهارا في أوقات النهي أو في غير أوقات النهي فالطواف لا يتوقف أبدا. وفي هذا دليل لمن ذهب إلى أن ذوات الأسباب لا تدخل في النهي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فقالوا إذا كانت من ذوات الأسباب فلا تدخل في النهي، لأن النبي قال: يا بني عبد مناف، إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدا طاف أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم. فإذا كان من ذوات الأسباب كركعتي الطواف فإنهما تصليان في أوقات النهي، فهذا مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا من العام المحفوظ. وأما النهي عن الصلاة في أوقات النهي هذا من العام المخصوص، وبه تجتمع الأدلة، وهذا أولى من طرح أحد الأدلة. فبدلا من أن يقال يصلى مطلقا في هذه الأوقات أو يقال لا يصلى مطلقا، فيقال إذا كانت الصلاة من ذوات السبب لها سبب فإنها تصلى في هذه الأوقات، وما عدا ذلك فإنه لا يتنفل، أي فلا يتنفل نفل مطلق. أما إذا كانت من ذوات الأسباب كركعتي الطواف أو صلاة جنازة أو كسوف أو تحية مسجد أو سنة وضوء أو غير ذلك، فطالما من ذوات السبب فقد ورد السنة بذلك، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الصبح ثم بعدما فرغ من صلاته وجد رجلين قد جلس، فقال النبي: ما منعكما أن تصليان أن تصلي معنا؟ قال: إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم. وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح، صلاة الصبح. فحثهم النبي لو حصل هذا فصلوا مع الناس حتى ولو كان في صلاة الصبح. نعم نعم الايه نكون خاص بهذا؟ لا نعمم نقول ذوات السبب، سواء هذا سبب من الطواف هذا سبب، ووردت اسباب اخرى فيكون هذا ليس مختصا بكونه مسجدا حراما ولكن بكونه طوافا. الصلاة ايه؟ لا ليس هناك دليل على الخصوصية، لكن هنا المراد والله أعلم المراد به صلاة الركعتين وليس مطلق الصلاة لأنه علاقه بالطواف. ولهذا قال يا بني مالك إذا وليتم، فكل هذا إنما هو خاص بما يكون في المسجد الحرام، وفي المسجد الحرام المراد بذلك الطواف، وإلا في المسجد الحرام لا يختلف عن غيره في مسألة النهي عن الصلاة في أوقات النهي أو كذا، فإن النبي نهى عن ذلك وهو في المدينة ولم يأتي دليل بالتخصيص. نعم نعم صلاة الايه تكون ايه؟ لا نفل. نعم هذا من ذوات السبب، فصار من الاسباب اذا دخلت مسجدا والناس يصلون تصلي معهم، هذا من الاسباب.
نعم. اذا كان وقت نام هو يريد ان يصلي فقال انا ساطوف لاجل ان اصلي يعني يتحيى
منه، يعني ما يطوف الا ليصلي ركعتين فقط الناس، هذا يخالف السنه، هذا يشاقق يعني. نعم. الا اذا كان عالم واراد ان يبين مشروعيه ذلك لمن معه، فهو يطوف من اجل ان يصلي ركعتين ليبين تلك السنة التي وردت عن النبي في هذا. نعم كذلك يستثنى يوم الجمعة مطلقا. نعم سواء في الحرم او في غير الحرم. على الاستحباب لان للندب اصلا. نعم الحديث نفسه عند من؟ عند أبي داود. نعم لا ضعف من؟ ضعف لمن؟ سنده ايه؟ والصحابة ما فعلون إلا برؤية لرسول الله صلى الله عليه
وسلم.
هنا الصحابة هم أعلم بالسنة ولم ينكر عليهم، ولا الصحابة ما يسمحون بمخالفة. ابن عباس ينكر على معاوية مسه لجميع الأركان، فالصحابة ما يتركون هذا شيء، هذا الشيء. فهذا ما يفعله الصحابة إلا برفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني برؤية و... نعم الحديث لم يروه غير أبو داود. والله هذا الأقرب، أظن أن شيخ ابن باز حسنه أيضا. نعم. من حسنه غير الشيخ الألباني؟ نعم اتخذ السترة في الحرم. بعض العلماء استثنى الحرم من السترة للزحام وكذا، لكن الصواب أن السترة تكون في الحرم وفي غيره. ولهذا بواب البخاري في كتاب الصلاة قال باب السترة بمكة وغيرها. نعم.
قال رحمه الله: باب في دخول البيت نهارا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله.
هذا تبع لقائد ابن عمر رضي الله عنه في مطلق في الإقضاء بمطلق الأفعال. ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله. لكن هل هذا فعله النبي تعبدا أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقة؟ فالذي يظهر أنه إنما فعله موافقة وليس تعبدا. نعم. لكن مذهب ابن عمر معروف في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب في أي طريق يدخل مكة. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قال رحمه الله: باب
أيضا أن هذا هو الأيسر. الأيسر هذا هو الأيسر للرسول، وليس يتعمد الإنسان الدخول من هذه الأماكن، لأن النبي إنما فعلها لأنها الأيسر، فعلها لأنها الأيسر. لا بد يدخل من أي مكان، يدخل النبي من أي مكان، فكان يدخل النبي من المكان الأيسر، ويدخل الحرم من الباب الذي هو أيسر له. نعم.
قال: باب متى يهل الرجل. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته أهل من مسجد ذي الحليفة.
نعم.
قال رحمه الله: باب ما يصنع المحرم إذا اشتكى عينيه. قال أخبرنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة ومحمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم إذا اشتكى عينيه يضمدها بالصبر. قال: باب أين يصلي الرجل بعد الطواف. قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى عند المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال شعبة فحدثني أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال هي السنة.
نعم، أن يصلى ركعتين خلف المقام ويقرأ واتخذ المقام إبراهيم مصلى ثم يصلي ركعتين يقرأ فيما يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد خلف المقام، إلا إذا كان هناك زحام فإنه يتأخر عن هذا المكان لأنه الحق للطائفين، إذا ازدحم المطاف فيقدم الطائفون عن المصلين، لأن الأصل أنه للطائفين، الأصل أنه للطائفين، ثم تأخر الذي طاف فيصلي الركعتين في أي مكان في الحرم. نعم.
طواف الوداع. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر عام الأول أنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني طاووس اليماني أنه سمع عبد الله بن عمر وهو يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر وقد أفضنا يوم النحر فقال إن عائشة كانت تذكر رخصة للنساء وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام.
نعم.
فدل هذا على وجوب طواف الوداع بالنسبة للحج، إلا الحائط فإنه يرخص لها في الطواف بلا في النفر بلا طواف وداع. لكن هل هذا يعم العمرة أيضا أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال العمرة كذلك كالحج، ومنهم من قال الحديث يعلى ابن أمية اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، ومنهم من يقول بأن هذا خاص بالحج لأن النبي ما قاله إلا في الحج. والمسألة محل اجتهاد، والأقرب أن طواف الوداع يكون في الحج ويكون في العمرة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الحج لا يعني ذلك أنه يختص بالحج، لأنه قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، وهذا أيضا في العمرة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الذي يبعث هديه وهو مقيم في بلده.
هديه يبعث هديه
يبعث هديه
يبعث هديه عندك بهديه ماشي.
قال: باب في الذي يبعث هديه وفي نسخة بهديه وهو مقيم في بلده. قال: أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة: يا أم المؤمنين، إن رجالا يبعث أحدهم بالهدي مع الرجل فيقول: إذا بلغت مكان كذا وكذا فقلده، فإذا بلغ ذلك المكان لم يزل محرما حتى يحل الناس. قال: فسمعت صفقتها بيدها من وراء الحجاب، وقالت: لقد كنت أفتل القلائد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث بالهدي إلى الكعبة ما يحرم عليه شيء مما يحل للرجل من أهله حتى يرجع الناس. قال: أخبرنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث بهديه مقلدة ويقيم بالمدينة ولا يجتنب شيئا حتى ينحر هديه.
فأنكرت عائشة على من يحرم على نفسه ما يكون على المحرم إذا بعث هديه، وإنما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بهديه ولا يحرم على نفسه شيئا، فمن كان في بلده ثم أرسل هديه إلى مكة فإنه لا يمتنع مما يمتنع منه المحرم، لأنه ليس محرما، إرسال الهدي ليس إحراما. فمن كان في بلده ثم أرسل هديا فلا يمتنع مما يمتنع منه المحرم. نعم.
قال: باب كراهية البنيان بمنى. قال: أخبرنا إسحاق قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمتي
عن أمه
عن حسن الله إليك عن أمه مسيكة وأثنى عليها خيرا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بناء أن يظلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، منى مناخ من سبق.
نعم، منى مناخ من سبق، فدل هذا على أن البنيان في منى هذا غير مشروع، لتبقى منى مبذولة للناس. الناظر إلى منى اليوم يجد فيها بعض الأبنية، وهذا مما احتاجه الناس اليوم، حاجة ضرورية من أبنية خاصة مثلا بالداخلية أو بالدفاع المدني أو بغير ذلك مما هو في إعانة الحجاج، ولا يتسنى لهم إقامة إلا بهذا. أما الأبنية الثابتة للوفود أو غير ذلك فهذه تكون على سفوح الجبل، وإنما المراد بأنه عن الأبنية ما كان في منى من داخلها. وما زال العلماء يجتهدون الآن هل ممكن حصول أبنية ذات طوابق فتوفر على الحجاج ولا تتصادم مع غرض الشارع أن تبقى منى مبذولة للناس. فمثلا الآن لو صنع في 200 متر مثلا فندقا او عمارة ذات طوابق، يبقى بدلا من ان يكون المكان هذا لواحد يكون لعشرة. فالأغلب الفنادق الآن يمكن فيه حوالي 6 فنادق بنيت في مكان معين داخل يعني ميناء، وإن كان هم حريصون أن يجعلوا البناء على سفوح الجبل وليس داخل ميناء الأساسية، وإنما على سفح الجبل وعلى جهته من جهة يعني ميناء. ما زالت المسألة محل نظر عند العلماء، هل النظر إلى العلة ولا هذا يتعبد به فعلا ولا يكون أي بناء رغم يعني وجود الحاجة إلى ذلك؟ هل نتعبد بهذا والنبي يكون قد رفض جعل هذا حتى لا يضيق على الناس، لأن هذا إذا أخذ مكانا خاصا به وإذا أخذ مكانا خاصا به وبنى فيه فيضيق على الناس، لكن لو جعلت أبنية تخدم الحجاج وجعلت أبنية توفر على الحجاج طوابق، يعني لو جعلت منها مثلا 3 طوابق أو 4 طوابق فبدلا من أن يأخذ الناس مكانا واحدا صار لهم 4 فيبنون من أجل زيادة الأعداد فيمشون مع العلة، مع العلة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا منى مناخ من سبق حتى لا يحجز أحد مكانا خاصا به، فيكون النهي فيما لو خص الواحد نفسه بشيء من هذا، أما إذا بدل للناس وكان هذا في راحة الحجاج وبدل من يكون الطابق منى أرضا هكذا يعني منبسطة فتكون مثلا عبارة عن أدوار أو تجعل فيها فنادق تكون عبارة عن أدوار وطوابق متعددة وكذا، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن يعني أن هذا هو الأقرب مراعاة للعلم، لكن على كل نحن ننتظر يعني اجتهاد مشايخنا وهم إن شاء الله يعني في سعي لهذا فيما أظن، وقد بدأوا فعلا هذا يعني مشروع وهو بناء يعني 6 فنادق هذه موجودة يمكن من حوالي 5 سنوات وهي موجودة، فلعل والله أعلم أنه يكون هناك اجتهاد في هذا. نعم نعم لا ليس هناك ما يمنع، لكن في أظن في المجمع الفقهي أو كذا، شوف كذا أظن المجمع الفقهي كان قد لو بحث هذه المسألة أظن. شوف كذا أظن المجمع لو فتوى في هذا يا الهيئة يا المجمع. نعم.
قال رحمه الله باب في دخول مكة بغير إحرام بغير حج ولا عمرة. قال أخبرنا عبد الله بن خالد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. قال عبد الله بن خالد وقرئ على مالك قال قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة حين افتتحها وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. قال إسماعيل سمعه من أبي الزبير كان مع أبيه.
وهذا دليل يرجح قول من يقول بأنه لا يلزم حال دخول مكة الإحرام، وأن الذي يلزم بالإحرام هو من أراد الحج والعمرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد، فإذا ما كان يريد الحج والعمرة فلا يلزم بالإحرام، ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر ولم يكن محرما، وهنا أيضا لم يكن محرما لما قال في ابن خطل اقتلوه قال ولم يكن رسول الله يومئذ محرما، فالأفضل أن يدخل الإنسان بإحرام، لكن إذا كان الإنسان يدخل لعمل أو غير ذلك فلا يلزم بالإحرام، أو كانت له حاجة متكررة كالرعي يدخل ويدخل يدخل ويخرج فلا يلزم بالإحرام. نعم نعم لا ما أظن كان فيه مسلم الله أعلم ما أذكر، بس أظن ما فيها مسلمين. نعم. هذا كلام إبراهيم. يقضي على معلش يقضي قطعا على ايه؟
على اشتراك الحجاج من المسلمين فيه، اشتراك في حجج منها
تفويت. تمام.
ونحن والمشايخ المزورون متفقون على وجود هدم ما كان بمنى من الابنيه القديمه والحديثه وعدم جواز بقائها.
يعني علمنا يقصدون الابنيه اللي هي ابنيه خاصه، الابنيه الخاصه، لكن الأبنية التي تكون في خدمة الحجاج. الآن في محطات القطار، القطار هذا الذي نفع الله به نفعا عظيما جدا، ولكن مبني الآن محطات ومبني يعني طريق خاص للقطار، لكن كم نفع الله عز وجل به الآن؟ يعني يسر. تخيل بعدما كان الواحد يأخذ مثلا 6 ساعات 7 ساعات من عرفة إلى المزدلفة، الآن يأخذ 6 دقائق 6 دقائق دقيقة دقيق ليس ساعة. فهذا ينفع الله به نفعا عظيما. كذلك لو صارت طوابق، صارت طوابق، كذلك أبنية دورات المياه، أدوار الآن يعني بجوار مسجد الخليفة دورات المياه حوالي يعني 3 أدوار تقريبا أدوار، ومع ذلك الناس يحتكوا بعضهم بعضا هكذا، ثم يبنون دورات المياه هنا وهناك. النساء فين روحهم؟ فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن البناء الخاص لا يمنع، لأن هذا يضيق على الناس، أما البناء الذي ييسر على الحاج هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن فيها بحث، فيها بحث، هي في المجمع أظن فيها بحث أو أبحاث كبار العلماء أو كذا، فيها بحث. هيئة كبار العلماء قالوا ايه؟ هي بيوت الملك والضيوف وكذا، كل هذا على سفوح الجبال خارج، يعني هذا في سفوح الجبال. نعم. لا يجمعهم الخاص تجتمعوا يعني على. نعم. شوف كده مزيد من البحث. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي دخل عرس مصر ثم دخل بعده وعليه.
نعم.
هل يقال انه نزع مصر في ملوة الامام؟
يعني مرة ومرة. نعم.
مرة.
قال ايه؟
عمل فتح. عرس مصر وعليه امام. يقال انه نزع مصر.
فين الروايتين؟ فين دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال يا رسول الله هذا ابن خطب متعالى بصراته. والثاني دخل مكة حين افتتحها وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، في رواية قد أرخى أو سد لها بين كتفيه. الدخول طويل، دخل على رأسه المغفر ودخل على رأسه الإمام، فالمسافة يعني طويلة، لبس فيها المغفر ولبس فيها العمامة، كل ذلك فعله حال دخوله صلى الله عليه وسلم. فهذا حكى ما رأى عليه النبي من المغفر، وهذا حكى ما رأى عليه النبي من العمامة. نعم. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يعطى الجازر من البدن شيئا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها منها شيئا.
نعم.
قال: باب في جزاء الضبع. الضبع،
لكن لو كان الجزار فقيرا أو مسكينا وأعطى له على وجهه على هذا الوجه ليس على وجه الأجرة فلا بأس، لو أعطاه شيئا منها ليس على وجه الأجرة ولكن على وجه الهدية وعلى وجه الصدقة فلا بأس بذلك، لكن لا يكون هناك تحايل في هذا. نعم. يعني هياخد لحم على اي وجه؟ وممكن يقول لك انا بذبحها بمئة جنيه وكيلو لحمة، خلاص احنا قلنا اذا كان هيعطيها على وجه هدية وجه صدقة فلا بأس. نعم. ما ادري كيف لا ينضبط، ما ادري يعني كيف لا ينضبط ضبط هدايا.
شيخنا الان ياخذ كل الناس يخرجون من باب الهدايا،
كيف يعني؟ طب وماله؟ هذا هو ضابطها، ضابطها كل الناس ياخذ هدايا، هذا هو ضابطها، كيف لا ينضبط يعني؟ كيف لا ينضبط؟ لكن هل اتفق معه ان هذه اجره؟ هل هذا عرف ان هذه اجره؟ خلاص يعطيه هدايا، ما الهدايا تكون الغني وتكون الفقير وتكون لاي احد. نعم. نعم. من؟ لا غير، هذه غير لأن هدايا العمال ممنوعة، أما هدايا لعموم الناس ليست ممنوعة، والأضحية تعطي منها ما تشاء، إنما هذا الرجل أخذ أجرته ولهذا حتى لو اعتبرها العرف تمنع، لو اعتبرها العرف أنه مثلا ممكن يأخذ زي الجلد الغالب عند من يذبح بيأخذ الجلد أجرة له، طب لو قال أنا بعطيه الجلد هذا على انه يعني هديه وكذا، نقول لا، العرف في هذا الغالب ان اللي بياخذ الجلد هذا ان هو ايه يعني يكون من ذبحه بياخذ على وجه الاجره، ولهذا ممكن يقول لك انا اخذ مثلا 50 جنيه بس، لكن لما هياخذ الجلد مع ال 50 جنيه خلاص بيعتبر ان هذه تعوض يعني ال 50 جنيه او تعوض ال 100 جنيه. اما اللحم هذا مبذول للناس كلها، فلو كنت مثلا انا اعطي فلان واعطي فلان واعطي فلان وهو من ضمن من اعطي مثلا فلا بأس، طالما ليس فيها تحايل فيدخل في العموم. نعم. لو عرف انه ياخذ يعني جعله حقا، لا يعطى، لو عرف انه ياخذ مع ذبيحات ياخذ كيلو لحم او اثنين او ثلاثة يأخذ هكذا أخذ، هذا من الأجرة. نعم. لو إيه؟ لا يأخذه مني أنا، لا الجزر ما يأخذ الجلد مني، لكن يأخذه ممن أعطيت الجلد له، يعني الجلد أعطيته لواحد والواحد باعه على الجزار، أو أعطيته مسجد والمسجد جمع الجلود كلها وجاء جزار فأخذها، لكن ما يأخذ مني أنا إيه؟ حتى لو، لأنه هذا يسد الباب، لأنه يقينا يجامل في هذا، وبعدين أنا ما أبيع شيئا منها، صاحب الأضحية ما يبيع شيئا منها، يتصدق. لا 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 لا، لا يتصدق بما فيها، ما يبيع هو، لكن يبيعها الجهة التي أعطاه إياه، أما أنت ما تبيع منها شيئا، حتى ما يجوز أن تبيع لحما منها ثم تتصدق بثمن اللحم، لا اللحم ولا الجلد ولا شيء منها، ما يباع شيء منها. لا لا لا، هو يتصدق بالجلد ثم الجزار يشتريها ممن تصدق عليه بها، كما هو حاصل الآن، فالناس يخرجون الجلود إلى مساجد ثم يأتي الجزار يشتري أو مختص يشتري من المساجد. نعم. لا 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 لا، ما في حاجة اسمها مصلحة، هذه عبادة. ما يقال إذا كان مصلحة أن أبيعها وأتصدق، خلاص بلاش أضحي، بدل ما نعمل أضحية أشتري مثلا كبشا بألف جنيه أتصدق بألفين جنيه، يبقى راحت سنة الأضحية. إنما هذه عبادة، عبادة الذبح وتوزيع اللحم وكذا، هذه عبادة وشعيرة ظاهرة، ومثلها سنقولها في صدقة الفطر. إذن إن مصلحة الفقير نخرج مالا، لأت شرعت على صفة معينة فلا نتجاوز هذه الصفة. نعم. الإيه؟ لو كانت المجازر تبع الدولة فلا يجوز هدايا الجزر، لو كان بينك وبينه هدايا، يعني ابن أخي أو أخي يعمل في هذا المجزر وبيني وبينه هدايا أصلا مسبقة، فما في بأس. نعم. اي نعم، بس الاجره لاحظ ان يكون متفق عليها، وايضا لا تكون عرفا، ما يجري عرفا ما جرى ايضا شرطا هنا، الشرط العرفي زي الشرط الذي بيني وبينهم، يعني فرضنا ان انا اتفق على 100 بس معروف كده اللي بيذبح بياخد 2 كيلو او اللي بيذبح بياخد كيلو، هذا يمنع، فلو كان في شرط عرفي يمنع، لكن لو لم يكن هناك شرط عرفي وانا اعطيته صديقي جاري ذبح لي واعطيته ما في اشكال، او فقير مسكين ما في اشكال. طيب ما احنا نقول كده، لو في شرط عرفي لا، يبقى لا يجوز تعطيه لأن هذا من الأجر. نعم. لكن إذا ما كان شرط عرفي فالأمر في ذلك واسع. لا لا يجوز تعطي مساجد حزبية، مساجد أهل بدع وأهواء تعطيها وتنتفع، ولا الصدقات تعطيها إياها ولا تتعاون معهم، لأنهم يتعاونون من أجل رفع دعوتهم، يأخذون هذه الأموال ويعطونها الفقراء ما يعطونه فقيرا يخالفهم، إنما الفقراء الذين يريدونهم هم، يريدونهم هم يخصون بفقرائهم هم، إنما ما يأتي مثلا مسجد حزب النور يعطيك هنا، أو يجي مثلا يقول لي يا شيخ مثلا خذ 5000 لطلبة العلم الذين عندك، أبدا، هو لو أراد أن يجليهم من البلد أجلاهم. ما لم يكن مسجد أهل بدع. نعم.
قال رحمه الله باب في جزاء الضبع. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد وفيه كبش إذا أصابه المحرم. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع آكله؟ قال نعم. قلت هو صيد؟ قال نعم. قلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قيل لأبي محمد ما تقول في الضبع تأكله؟ قال أنا أكره أكله.
نعم. لكن إذا ورد النبي خلاص. نعم.
قال رحمه الله
الضبع صيد وفيه جزاء هو كبش. نعم.
قال باب
والحديث صحيح. نعم.
قال باب في من يبيت بمكة ليالي منها من علة. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له. قال حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر نحوه.
فالحمد لله وسع الإسلام، فمن كان له حاجة وحاجة ضرورية أن يبيت بمكة كجندي مثلا من عساكر الذين يحفظون الحجاج وكذا، فالوردية عندهم تكون في مكة ليست في منى، فلا بأس. فإن النبي أذن العباس من أجل السقاية أن يبيت خارج منى، وأذن للرعاة أيضا أن يبيت خارج منى، فدل هذا على أنه من كان له حاجة ماسة ولا يستطيع المبيت في منى فلا بأس. ومن هنا يفتي علماؤنا الآن ومشايخنا بالمبيت في العزيزية وخارج منى عند ضيق الأماكن الآن الموجودة في منى، فلو لم يكن هناك إلا خارج منى فلا بأس بذلك إن شاء الله، لا بأس بذلك. نعم، الهيئة، هيئة كبار العلماء قالوا ايه؟ نعم، يعني إذن هو يعني يعلنهم بالتضييق، فلو ولي أمر نفسه هو الذي بنى وبنى طوابق وبنى ما فيه مصلحة الحجاج فلا بأس، ولذا هم لا يمنعون الآن، خلاص الأبنية صارت في منى، في أبنية الآن دورات كثيرة جدا، دورات مياه كثيرة في منى، داخل منى دورات مياه كثيرة، كذلك أبنية خاصة بالشرطة والدفاع المدني، أبنية كباري، كباري الآن تصل مكان إلى مكان، الأبنية صارت الآن موجودة، الأبنية الآن صارت موجودة، لكن الأبنية صارت موجودة بباب التيسير العظيم. تخيل يا إخواني الكباري العليا من مكان إلى مكان، يعني توصل مكان إلى مكان داخل منى. منى هذه عبارة عن إيه؟ يعني منى مثلا مثل مدينة بيلة الآن، وفيها من الجبال وفيها من الوعر ما فيها، لكن سهلوا هذه الحمد لله وبنوا كباري وجسور تنقل الناس من هنا إلى هنا بسهولة ويسر. فالذي يظهر أن المنع هنا من البناء إنما منع يضيق على الحجاج، أما منع ييسر الحجاج سيرا عظيما هذا لا بأس. فيمكن أن يكون هذا الأبنية الخاصة بالواحد، الواحد يأخذ هذا الجزء له، واحد يأخذ آخر هذا الجزء له، فالتملك تملك البناء هذا ما يجوز، أو بناء يضيق على الحجاج. أما إذا كان بناء ييسر تيسيرا عظيما مثل ما نرى الآن 5 مليون حاج في هذه البقعة، أنت أصلا إذا كنت في مكان مرتفع في منى مثلا في جسر علوي وتنظر إلى منى، منى عبارة عن إيه؟ ولا شيء، يعني بسيطة جدا، ولكن مع ذلك هذه الجسور والكباري والأبنية من دورات المياه ومن محطة القطار الآن، كل هذا نفع الله به نفعا عظيما، نفع الله به نفعا عظيما جدا 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 يعني. نعم، هنا الحق أيضا الإيه؟ هم أصلا الآن الأشبه بالأبنية الخيام، ما هو الخيام كلها منها، كلها خيام، منها جميعها خيام، هذه الخيام تبع لولي الأمر، هذه الخيام ثابتة تشبه البناء، لكن معلوم أن الحجاج الرسميون يأتون إلى هذه الأماكن عن طريق تنظيم، أنت الحج هذا له المربع هذا في جيم في هاء في ألف في باء يقسمونها هكذا، فتأتي أنت معروف الخيمة في المكان الفلاني مع المطوف الفلاني من باب التيسير، ولو ترك يعني منها هكذا للناس هذا يأتي وذا يأتي وذا لحصل مقتلة عظيمة جدا. لكن الآن الحمد لله خيام وكل شيء. هؤلاء الحجاج الرسميين. أما الغير الرسمي فيضطر أن يفترش فين؟ في الطرقات. إذا افترش في الشوارع ضيق بعض الناس المسير والسيارات والإسعاف. مثلا سيارات الإسعاف، سيارات الشرطة، خد بالك بتضيق على الناس، يعني تضيق على السيارات. إن الحجاج اليوم في حاجة إلى هذا. لو في حريق الآن، في حريق في منى، كيف ندخل إلى منى لو كلها خيام متصلة الآن؟ كيف ندخل إلى مكان الحريق إلا بطرق؟ هذه الطرق تدخل فيها السيارات وكذا من باب تيسير التيسير هذا. فلا بد من بناء طرق، بناء جسور، بناء حمامات ودورات مياه. أنت لو معك زوجتك الآن وتمشي في منى وليس هناك أبنية دورات مياه، يعني فين تذهب؟ فإن قال قائل هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمور كذا وكذا وكذا، نقول لو كان هناك نهي واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، نهي واضح، فإننا نقول نعمل بهذا النهي ولو كان ما كان، فالشارع أضرب المصلحة. لكن ليس هناك يعني يقول منى مناخ لمن سبق، إذا صح الحديث في هذا منى مناخ لمن سبق فالحمد لله، مناخ لمن سبق من باب ألا يتملك أحد شيئا فيضيق على الناس، هي فعل الآن مناخ لمن سبق. لكن اللي سبق من الآن، اللي سبق عبر الحج الرسمي، اللي سبق الآن قبل الحج بخمسة أشهر ستة أشهر، بيعد لك مكانك تحج هذا العام، بيعد لك مكانك بالضبط في المكان الفلاني مع المطوف الفلاني، ويهيئ لك المكان في منى في عرفة، هذا كله. وغير هؤلاء الحجاج اللي هم غير رسميين كلهم بيحجوا الحمد لله بتتيسر. لكن الأبنية الموجودة فعلا أبنية لصالح الحجاج، لصالح الحجاج، نفع الله بها نفعا عظيما. نعم، بل حتى مشروع العماير هذا، لكن لماذا وقف ما أدري، يمكن لعل يعني بناء على هذه الفتاوى، إلا مشروع العماير مع أنه ما جعلوا العماير على الجبل، ليس أعلى لكن وجهة الجبل إلى منى، يعني هذا مكان لا يستعمل أصلا، ما في أحد يصعد عليه، الجبل هكذا هكذا، هذا سفح الجبل من أعلى، وهذه واجهة الجبل إلى منى، إلى منى هنا. هم بنوا العماير هنا، العماير مبنية إيه هنا. هذا المكان ما أحد يصعد عليه أصلا، ما يصعد إلى بعض اليمنيين أو كذا الذين يعرفون الجبال، يعني قليل جدا من يصعد عليه. فالذي يظهر أن هذه الأبنية لا تتعارض مع قول النبي منى مناخ لمن سبق، لأن قصد النبي صلى الله عليه وسلم ألا تضيق منى عن أهلها. فكيف إذا وسعت أنا منى جعلت منى أربعة أضعاف أو خمسة أضعاف؟ هذا لا شك من الاجتهاد الطيب في هذا يعني. نعم، ولكن على كل العلماء رحمهم الله تعالى بيجتهدون في المسائل هذه ولا تركون شيئا أبدا. نعم، وهم أدرى.